بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد ذكرنا مسائل صلاة الجماعة وحكمها، وذكرنا أن المسائل المتعلقة في هذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من حيث وجوب صلاة الجماعة على المقيم، والثاني من حيث وجوب صلاة الجماعة في السفر، الثالث من حيث وجوب الصلاة جماعة في المسجد سفرا وحضرا. هذه ثلاثة مسائل أو ثلاثة أقسام، وتحدثنا بالأمس عن القسم الأول والثاني، وهو حكم صلاة الجماعة في الحضر والسفر. وقلنا أن مذهب الحنابلة على أن صلاة الجماعة تجب على الأحرار القادرين ولو في سفر، أليس كذلك؟ وقلنا أن مسألة الإحرار وكذلك القدرة كل شيء بحسبه، أليس كذلك؟ وليست القدرة هنا إلا حال العجز عن الجماعة في حال أداء العبادة، حال أداء العبادة. وقلنا مما يدل على ذلك أن الحسن البصري ذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جاءوا إلى المسجد فوجدوا الناس قد صلوا فرادى. وقلنا محمول هذا في الذي يظهر على أنه جاء رجل ولم يجد جماعة فصلى وحده، ثم جاء آخر ولم يجد جماعة فصلى وحده، هذا الذي يظهر في ذلك، واضح إخوان؟ وعلى هذا فصلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، ويجب تحصيلها حال أداء العبادة، فإن كان وإلا فإنه صلى وحده، كما لو قام الرجل وخشي فوت صلاة الفجر فأمر أهله يصلوا معه فوجدهم معهم العذر فصلى وحده فلا حرج. وقوله ولو في سفر دليل على أن صلاة الجماعة لا تسقط حضرا ولا سفرا، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع صلاة الجماعة في حضره ولا في سفره، فقد صلى بأصحابه في السفر في حج وغزو، وكل الذين ذكروا قصره عليه الصلاة والسلام في السفر إنما ذكروه حينما صلى بأصحابه الجماعة. ثم هذا الأول. الثاني، كل الآيات الواردة في صلاة الخوف صلىها صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة، مع أن الأمر لو نظر إليه من حيثه فقلنا أنه صلى وحده خشية العدو، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه قبالة العدو وقبالة القبلة. والمؤلف قال بالصلوات الخمس المؤداة، وأما المقضية أو المنذورة فإنهم لا يجيبون ذلك، هذا مذهب الحنابلة المشهور عندهم. وقلنا أن الراجح والله أعلم أن صلاة الجماعة واجبة في المؤداة وفي المقضية، وذكرنا دليل ذلك كما في صحيح مسلم حديث أبي قتادة حينما قال صلى الله عليه وسلم من يكلأ لنا الليل، فقال بلال أنا يا رسول الله، فنام الصحابة فاستقبل بلال القبلة، استقبل بلال الشمس ثم نام، فلم يقوموا إلا والشمس على أظهرهم، فقام صلى الله عليه وسلم فقال ما هكذا بلال، فقال يا رسول الله أخذ بنومي، الذي أخذ بنومك يا رسول الله، ثم قال قوموا فارتحلوا عن مكانكم فإن هذا مكان حضرنا فيه شيطان. ثم أذن ثم قام ثم صلى. فهذا يفيد ماذا؟ أنه عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة عن مكان إلى مكان، وأمر أصحابه أن يقوموا وأن يتوضأوا، مما يدل على أن تحصيل الجماعة حتى في المقضية واجب. وقوله وجوب عين، وقوله وجوب عين، هذا هو مذهب الحنابلة. أما الصلاة الجماعة واجبة وجوب عين، واعلم أنهم اتفقوا على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأنه إذا اتفق أهل بلد على ألا يصلوها في المساجد قوتلوا حتى يفعلوها. ومعنى قوتلوا ولم يقل يقتلوا، يفرق ولا يفرق؟ يقاتلوا يعني يبين لهم وجوبها حتى لو أدى ذلك إلى مقاتلتهم وليس إلى قتلهم، فالمقاتلة ممانعة، أما القتل فهو ثناء، وهذا فرق كبير، لأنهم تركوا شعيرا من شعائر أهل الإسلام. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية أن الأئمة اتفقوا على أن من ترك صلاة الجماعة مطلقا فإنه آثم، فإنه آثم. هذا من حيث مشروعيتها في الجملة. وأما مشروعيتها في حق المكلف فذهب الحنابلة إلى أنها واجبة وجوب عين على المكلف، وقلنا أن هذا القول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العتمة، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم انطلق مع رجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث تكلم فيه من حيث وجوب ومن حيث عدم الوجوب، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أو هم أن يحرق على قوم دليل على أنهم تركوا واجبا ولا عقوبة إلا بذنب، ولا عقوبة إلا بذنب، فدل ذلك على أن ترك الجماعة ذنب يستحق معه العقاب. فإن قال قائل إن هذا ليس دلالة على الوجوب بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ترك صلاة الجماعة، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم انطلق، صح؟ ماذا تقولون؟ جواب بعلمي، ها؟ طيب هذا واحد، طيب هذا واحد ثاني، طيب شلون؟ واضح الآن؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم آمر بالصلاة فتقام ثم انطلق معي برجال معهم حزم، معليش صلاة الجماعة قد أديت مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أخرت الصلاة، وهذا يدل على أن تأخير ترك الصلاة جماعة في المسجد لحاجة أخف من ترك الجماعة مطلقا، صح؟ أحسن، واضح الدليل؟ ثم انطلق معي برجال،
الثاني، الدليل الثاني أن الرسول حينما قال ثم آمر بالصلاة فتقام دليل على أن وجوب إقامتها واجب، صح؟ ثم آمر بالصلاة فتقام دليل على ماذا؟ أن إقامتها واجب. الثالث أن قول صلى الله عليه وسلم ثم آمر بالصلاة فتقام ثم انطلق لإثبات وجود الترك حتى يحصل عقوبة. فكيف نعرف أن فلان لم يصلي إلا بعد أن تقام الصلاة فينظر هل صلوا أو لم يصلوا. أما من يقول لهم أنت ما صليت يقول ما أقيمت الصلاة، صح؟ فهذا دليل على وجوبها في الجملة.
شكرا لك على المداخلة، ولا شك طبعا
وأعلم أن
لكن المهم
هذا القول هو مذهب الحنابلة وأكثر الحنيفية. والقول الثاني في المسألة أنها فرض كفاية، هذا رادوا لو
يحضرني في هذه طبعا بالمناسبة الحديث عن الصباح.
القول الثاني في المسألة أنه فرض كفاية، هذا مذهب الشافعية في المشهور عندهم. ومعنى فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فإذا أقيمت الصلاة جماعة صار في حق المكلف مستحبة على القاعدة في المكلف في قاعدة فرض الكفاية. ويشكل على هذا أن ابن مسعود قال ولو أنكم تخلفتم عن الصلاة كما يتخلف هذا المنافق. ومن المعلوم أن المنافقين في عهد الرسول كانوا يصلون أحيانا ويتركون أحيانا. أتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وذهب المالكية رحمهم الله إلى أنها سنة، واعلم أن المالكية حينما يطلقون على السنة على الشيء أنه سنة فالمقصود به السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أمر إيجاب. وهذا يخطئ بالكثير من الذين ينقلون كلام المالكية. المالكية أحيانا يقولون عن السنة المؤكدة بأنها واجبة، ولهذا يرون أنها تجبر بدم في الحج وعليها العقوبة، وتجبر بجبر السهو في الصلاة وغير ذلك. لا هذا من الراد مع الجهاد. هذا مشكلة الرادو، يعني السلك يلقط موجات الرادو الخارجية يأخذها. هو إشكال سلك خارجي من المسجد إلى البيت فيأخذ، لكن فرق بين السماع والاستماع. ايش اكثر حنيفيه؟ ايه فرض عين. لا فرض عين عليك انت هذا فرض عين. الواحد يجب عليه. مذهب الشافعيه فرض كفايه، مذهب مالك بانها سنه، ويقصدنا بالسنه كما في مراقي السعود وغيره ان السنه هي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها، وظاهر كلام أمرها بأمر إيجاب، ولكنها ثبتت بدليل ظني يقولون، ليست بدليل قطعي. سبيل الإلزام فيها قطعي، وإذا كان سبيل الإلزام فيها ظني قالوا عنها أنها سنة. إذن من الخطأ حينما ننقل عن المالكية أنها سنة نقصد بها السنة لهم التطوع المستحب، فهم يسمونها المالكية ما هي؟ نفل وندب، نفل وندب، ويسمون التطوع ما يتقرب به العبد مما هو سنة مطلقة، مثل الصلاة يستكثر من الصلاة سموها تطوع. وأما الندب والنافلة فهي ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمر غير إيجاب.
مستمعين الكرام،
طيب،
صباح الورد وصباح الزهور، الزهور
وقد فهم البعلي في الاختيارات عن ابن تيمية أنه يقول بأنها شر، ونكر ذلك عن ابن عقيل عند الحنابلة. والصحيح أنه لا يعرف عن ابن تيمية أنه قال بأنها شر، وإنما ذكر ذلك استطرادا، إنما ذكر ذلك استطرادا. وأما قول أن صلاة الجماعة سنة وهو قول جمهور أهل العلم، فهذا بهذا الإطلاق خطأ، فهذا بهذا الإطلاق خطأ، بل إننا نستطيع أن نقول إن جمهور أهل العلم على أنها واجبة في الجملة، فالحنابلة فرض عين وأكثر الحنفية، ومالك واجبة وجوبا ظنية، والشافعي فرض كفاية. طيب، المسألة الثانية، صلاة الجماعة أو الصلاة في المسجد، الصلاة في المسجد الأئمة الأربعة كما سوف يأتي خلونا نأخرها، يقول لا شرط صدر الشيخ
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع في باب صلاة الجماعة، قال: لا شرطا، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل. وصلاة
يقول لا شرط، يعني رد على من قال أن صلاة الجماعة شرط، وهذا نقل رواية عند الإمام أحمد، نقلها ابن أبي موسى في كتابه الإرشاد، ونقلت عن ابن عقيل، ونسبها البعري إلى ابن تيمية، وفي هذا النسبة غلط، فإن المعروف عن ابن تيمية أنه قرر ورجح الوجوب العيني. هذه مسألة. المسألة الثانية أن دليل، وهذا مذهب ابن حزم، ودليل من اشترط ذلك هو حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فهذا الحديث لا يصح مرفوعا، الصواب أنه من قول ابن عباس، الصواب أنه من قول ابن عباس. الثاني، الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة الفرد فقال: صلاة الرجل تعدل، صلاة الرجل جماعة تعدل عن صلاته وحده بخمس أو بسبع وعشرين درجة، وقوله وحده دليل على أن له فضل، تفضل على دليل على أن له فضل، وأن صلاته صحيحة، ولو كانت صلاة الفذ باطلة لما قورنت بأفضلية غيرها، صح؟ طيب، يقول المؤلف: تصح صلاة المنفرد بلا عذر، ودليل ذلك ما ثبت عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن الصحابي حينما جاء فوجد النبي قد صلى، فصلى وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا؟ دليل على أن النبي صحح صلاته وحده، ولا لا؟ واضح في الدلالة. جاء عند أبي داود من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما سلم إذا برجل قد صلى وحده لم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح ابتداء صلاته وحده، صح؟ دليل على أن صلاة الفرد صحيحة. وقوله وفي صلاته فضل إشارة إلى أن صلاته صحيحة، لقوله صلاة الرجل جماعة تفضل على صلاته وحده، دليل على أن قوله تفضل على دليل على أن فيها فضل. وقال صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، دليل على أن صلاته وحده فيها تزكية وفضل. واعلم أن المرء إذا توضأ في بيته وكان حريصا على الصلاة فخرج فوجد الناس قد صلوا فإنه يكتب له أجر الجماعة، لما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، من تطهر في بيته ثم خرج فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر الجماعة. وهذا في حق من كان خرج من غير تفريط ولا إهمال، فيكون انشغاله إما انشغالا مشروعا غير مقصود، مثل أن يكون ذهل يقرأ كتاب، ذهل ما علم من الوقت تأخر فخرج وتوضأ في بيته فله أجر هذه الجماعة، ولم يقل فله الفضل، ذلك أن الجماعة لها فضل ولها أجر. مهم يا أخوان نعرف هذا، الجماعة لها فضل ولها أجر، لها فضل ولها أجر، ففضلها 27 درجة أو 25 درجة، وأجرها أجر يكتب له، ولهذا صارت الصلاة في المسجد لها أجر غير الفضل. الجماعة حاصلة في الفضل لو خرج المسجد، لكن في المسجد فلها أجر آخر، ولهذا قال كتب له أجر هذه الجماعة. واضح شيخ علي؟ ومما يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فدل ذلك على أن الصلاة المكتوبة في المسجد لها أجر خاص. وقال المؤلف
الأجر كن أعلم من الفضل،
الأجر شيء والفضل شيء، فقل لي كيف، من أتيت هذا؟ أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أليس كذلك؟ إذن هذا في ماذا؟ في الأجر أم في الفضل؟ ها؟ في الفضل. وقال في حديث أبي ثعلب الخشني للعامل منهم، يعني نحن أجر 50 منكم، قالوا يا رسول منا أم منهم؟ قال بل منكم، يجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، فدل ذلك على أن الأجر شيء والفضل شيء آخر، والله أعلم. وهذا يا أخوان أحيانا يستطيع الإنسان يجد الفرق فيها بتأمله بالسنة، في تأمله بالسنة، فلا يجد ذلك أحيانا بعد بحث إلا إشارات لطيفة عند شراح الحديث. وهذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم
نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها. فربما يوفق الإنسان بتأمله بالسنة ما لا يوفقه من لم يتأمل هذه السنة، مثل القرآن، فيفتح الله على عبده بتدبره القرآن معان ربما غفل عنها الكثير من الخلق. وصلاة الجماعة أفضل 27 درجة لحديث ابن عمر في المتفق عليه. يقول المؤلف: وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد. يعني أن الجماعة تحصل باثنين، أن الجماعة تحصل باثنين. وهذا هو الذي يظهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوق جماعة. وهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ، وقد رواه الدارقطني وابن ماجه والبيهقي، وقد ضعفه الإمام البيهقي، وذلك لأن في سند رجل يقال له الربيع بن بدر، الربيع بن بدر، وهو ضعيف، وهو إيش؟ ضعيف، الربيع بن بدر. ويدل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح، كما عند أبي داود من حديث سعيد: ألا رجل يتصدق على هذا؟ دليل على ماذا؟ على أنه إيش؟ تريد الجماعة له عليه الصلاة والسلام. وهذا أصح شيء في أن الاثنين جماعة، وأما حديث الاثنان فما فوق جماعة فهو ضعيف. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. طيب، يقول المؤلف: ولو بأنثى. وقبل ذلك، وقبل ذلك، وقد كانت الجماعة اثنين، يقف أحده، يقف المأموم عن يمينه، وإذا جاء ثالث كان في أول الإسلام يقف الثالث عن يساره، فيكون الإمام في الوسط، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سعود حينما دخل عليه الأسود وعلقمة فقال: أصلى الناس خلفكم؟ قلنا: لا. قال: قوموا فأصلي بكم. قال: فذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، ثم قال: إذا كنتم ثلاثة فصلوا كما رأيتموني أفعل، وإذا كنتم أكثر ذلك فليؤمكم أحدكم. وهذا كان في أول الإسلام، ولم يعلم ابن مسعود بالنسخ، ولم يعلم ابن مسعود بالنسخ. والصحيح أنه إذا كان واحد كان عن يسار عن يمين الإمام، وإذا كانوا ثلاثة تقدم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء جابر بن عبد الله وجبار بن صخر، فكان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فأخذ به أيديهما حتى أقامهما خلفه. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه إذا كان ثلاثة أمهم. وقد جاء في الصحيحين حديث أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: قوموا فأصلي لكم. فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فهذا يدل على أنهم إذا كانوا ثلاثة فإنه يأمهم إمامهم ويتقدم. وأما ما جاء في حديث مسعود فإنه منسوخ. وقوله ولو بأنثى دليل على أن الأنثى تحصل جماعة، فيصلي الرجل أمام امرأته لقوله صلى الله عليه وسلم: أن الرسول أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها. وهذا الحديث تكلموا فيه العلماء، تكلموا فيه العلماء، الله أعلم. والراجح أن الحديث فيه ضعف،
فإن في سنده رجل يقال له الوليد بن جميع وأمه الراوية الراوي عنها
ليلى مجهولة.
طيب يقول المؤلف في غير جمعة وعيد لأن الجمعة اختلف العلماء في ذلك فذهب الحنابلة إلى أنها لا بد فيها من 40 وكذلك العيد عندهم اشتراط العدد عندهم في هذا وهذا له دليلهم والذي يظهر والله أعلم هو اختيار ابن تيمية أن الجمعة تحصل باثنين غير الإمام الخطيب رجح ابن تيمية أن الجمعة تحصل باثنين غير الخطيب إذا كانوا مستوطنين بلد والله أعلم. يقول لا بصبي في فرض لأن الحنابلة يرون أن الصبي لا يصح إمامته فلا يصح اتمام به في الفرض وقولهم في الفرض بأنه صح الاتمام بصبي لم يبلغ كما في الصحيحين من حديث ابن عباس حينما قام عن يساره فأخذ بشحمة أذنه حتى أقامه عن يمينه والذي يظهر والله أعلم أن كل ما ثبت في النفل جاز في الفرض بقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا مذهب الشافعية وسوف يأتي إن شاء الله في أحكام الإتمام والإمامة. ثم ذكر المؤلف المسألة الثالثة وهي حكم صلاة الجماعة في المسجد لعلنا نؤخر ذلك إن شاء الله في وقت آخر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سام والشيء ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الإمامة هذا سأتي إن شاء الله لكن حديث عمر بن سلمة عمر بن أبي سلمة عند البخاري قال فقال صلى الله عليه وسلم ولي أمكم مختركم قرآنا قال فنظروا فوجدوا أن أكثر قرآنا فوجدوني أكثر قرآنا فأممتم وأنا ابن 6 أو 7 سنين فكنت إذا سجدت خرجت إفتي يعني دبر صحيح ما عندي سترة فقال فكان الرجال النساء يقول غطوا سوة إمامي غطوا سوة إمامي قال فاشتروا لي بردة كما فرحت بعد الإسلام شد علي من فرحي بها
الابتسامة كلمة طيبة
بردة بس صحيحة هذا صحيح هذا مذهب الشافعية ورواية الجمهور لما اختار
ابن طيبة
ما في بأس
الإمام
أحمد ضعف هذا الحديث عند البخاري قال إيش هذا وبدي يأخذ يده لا أقرب من صحيح ها؟
الضمير المطمئن خير وفادة من من يزرع المعروف
ايش؟ اي احنا بس لا يكفي هذا الحديث انكر من حيث المسجد وحتى نظر قاعد ما يمكن انكار المسجد الا في السجن
ايضا
ما يمكن
الدخول في
لا هم يرون انه لو كان ظاهر السند صحيح لكن وجود مثل في نشار دليل على نشر المثل لا هذا الرجل هذا لا مو منتشر العورة هو يصلي ببردة بس تعرف البردة صارت صغيرة ترتفع مثل الآن أخوان السجانين وذلك الزباس هو المقصود السوء القبل أو القبل لا بعيد هذا بعيد لكن المقصود أنه يسجد صغير وعند يطلع يمكن يطلع شخص يمكن ما يطلع
يمكن كذا، فقال غطوا سوءة صاحبه. مستوى المقصود بها مجرد ما كل ما استعابه الناس، هذا المقصود، ليس المقصود انه يسلي بعد ما له بعيد كل البعض. اين هذا الصلاة في المسجد؟ هذا اللي يتصف مأتي إليه. صلاة في المسجد ما تجب على المسافر في المسجد، ما تجب على المسافر. وهذا الذي يدل عليه حديث جابر بن يزيد بن أسود عن أبيه، ولهذا مالك استدل بأن الصلاة جماعة وفي المسجد لا تجب بهذا الحديث، ولكن هذا في المسجد الخير، والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد الخير معروف أنه مسافر، صح؟ وقال صلينا في رحال فأذن من يسافر عنا المسافرين، وليس لأنهم غير مسافرين. لا، إذا قلنا مسافر الراجح ما تجب. عام أهل العلم لم يقل بوجوب إلا ابن عبد الحكم شيخ محمد عبد الرحمن بن الحكم، محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الفقيه المعروف، اللي يقولون يمكن أن يكون له مذهب من تلاميذ مالك الشافعي، هذا ورأي شيخ محمد ابن تيمية، يقول وينبغي ألا يحكم في المرأة المسافر.
ونعود إلى المقولات الحكيمة وخير الكلام
الجمعة. الجمعة قلنا مين واجب، كذلك الفجر مين واجب، الجماعة شيء والمسجد شيء. لو أني أنا سفر أنا وياك فذهبنا وجلسنا في شقة
القلوب
المرسلات، ما احنا من الرياض، صلينا في المرسلات جنبنا المسجد، لكن نحن نيات جماعة، فيجوز أن نصلي قصرا في الشقة ولو كان المسجد قريب، لأن الجماعة حاصرة في الشقة، لكن ما تجي في المسجد. لو كان شخص واحد أو جبنا على إذا كان مسافر أو جبنا على يصلي في المسجد، لا لوجود الصلاة في المسجد ولكن لتحصيل الجماعة، فتلزم تحصيل الجماعة واجبة، لا تسقط حضرا ولا سفرا، ولهذا قلنا ولو مسافرين تحقق صلاة الخوف. أما لو أن نحن جماعة اثنين فأكثر فلا يجب أن نصلي جماعة، وضح. حديث جابر بن يزيد الأسود عن أبيه دليل على أن الصلاة في المسجد لا تجب. ألم مثل أربعة يقولون في المشهور عندهم أن في المسجد لا تجب في الحضر ولا في الفجر، ورأي رواية أخرى عند الإمام أحمد واختيار ابن تيمية أنها تجب في الحضر، أما في السفر فلا تجب. شيخنا محمد بن عثيمين هذا رأي شيخنا بن باز أنها تجب في الحضر لا في السفر، في المسجد